في اللي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وسبق ما رايته وذكر امس ما يغني عنها، فما حكم اتيان الكاهن؟ ما حكم اتيان الكاهن؟ اتيان الكاهن له ثلاث حالات، اتيان الكاهن له ثلاث حالات. الحاله الاولى هي كفر اكبر وخروج عن الدين، الحاله الاولى هي كفر اكبر وخروج عن الدين، وهي لها صور، هي لها صور. هذه الحاله الاولى التي يكون اتيان الكاهن فيها يعتبر كفرا اكبر لها صور، منها ان ياتي ويعتقد انه يعلم الغيب المطلق، ياتي ويعتقد انه يعلم الغيب بنفسه، وانتبهوا لقوله بنفسه، انتبهوا اخوان لقوله بنفسه، ياتي ويزعم انه يعلم الغيب ويعلم ما كان وما يكون. طيب، فهذه كفر اكبر وخروج عن الدين، لانه يعني اعتقد ان غير الله يعلم الغيب المطلق، وقد قال الرب سبحانه وتعالى: قل لا يعلم في السماوات والارض الغيب الا الله، وهذا كفر وخروج عن الدين. الحاله الثانيه ان ياتيه ويشك في حاله هل يعلم الغيب المطلق او لا يعلم الغيب المطلق، كذلك هذه تعتبر من الشرك الاكبر والخروج عن الدين، لان معنى هذا رد الايات والاحاديث التي جاء فيها انه لا يعلم احد الغيب الا من الا الله، والايمانيات لا يقبل فيها الشك، الايمانيات لا يقبل فيها الشك، فهذا شاك في ان الله هل هو منفرد بعلم الغيب ام معه شريك، هذا كفر وخروج عن الدين. والحاله الثالثه ان يتوقف، الحاله الثالثه ان يتوقف هل هذا الكاهن يعلم الغيب مع الله عز وجل ام لا يعلم الغيب مع الله، فيتوقف. ولا شك ان هذا ليس يعني ايمان، لان الله وحده منفرد بالغيب وان غيره لا يعلم الغيب، بل توقف ولم يقطع بهذا، وهذا لا شك انه كفر، لا شك ان هذا كفر ورد للايات والاحاديث التي فيها ان الله منفرد بالغيب المطلق. هذه ثلاث حالات يكفر فيها الانسان باتيانه الكاهن او العراف او الساحر. الاولى ان يعتقد انه يعلم الغيب، والمراد بالغيب المطلق لا النسبي، يعلمه بنفسه. الثانية أن يشك. الثالثة ماذا؟ أن يتوقف. الثالثة أن يتوقف. كل حكمة واحدة. الحالة الثانية أن يأتي الكاهن والعراف ويعتقد أنه يعلم بعض أمور الغيب لكن عبر الشياطين. معلوم يا أخوان جاء في الأحاديث أن الشيطان يسترق الكلمة، كما قال حضرة عائشة وغيرها من صحابة النبي أنهم قد يقولون الكلمة فيصدقون، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ تلك الكلمة يختصها الشيطان فيأتي بها إلى أذن الكاهن فيكذب معها مئة كذبة. يأتي هذا الرجل إلى هذا الكاهن أو العراف ويعتقد أنه لا يعلم الغيب المطلق، إنما يعتقد أنه يعلم بعض الأمور الغيبية، لكن هل بنفهم عبر الشيطان؟ عبر الشيطان. طيب يا أخوان، يعلم بعض الحوادث التي قد تكون، لكن يعتقد أن الذي يعلمه هذه الأمور هو من؟ هو الشيطان، لأنه قد يعرف، لأنه يعرف الأحاديث التي جاء فيها أن الشيطان قد يسترق السمع وقد يأتي بالكلمة الحق ويكذب معها ماذا؟ مئة كلمة. فيقول هذا ربما أمري الذي جئت إلى هذا الكاهن قد أعلمه الشيطان، قد أعلمه الشيطان واسترق السمع من ماذا؟ من الملائكة الذين في السماء. واضح يا أخوان؟ فما حكم هذا؟ هل يكون كافر كفرا أكبر أم كافر كفرا أصغر؟ الصواب أنه كافر كفر أصغر، الصواب أن هذا يعتبر كفرا أصغر على ظاهر الحديث، على ظاهر الحديث، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. لكن ما هو الكفر الآن المراد هنا؟ الأصغر، لأنه ما اعتقد أنه يعلم الغيب المطلق أو أنه يتحصل الغيب بنفسه، لكن ظن أن هذا الساحر رب كلمة يأتي بها الشيطان إليه وتكون حق فيعلمها ولا أنه يعلم غير مطلق. واضح يا إخوان؟ هذا ما رجحه المناوي في كتابه القدير وغيره من أهل العلم، أن إذا كان الآتي الكاهن يعتقد أن هذا الكاهن قد يأتي بعض كلمات الحق بعضها ليس مطلقا وماذا يوحيها إليه شيطانه الذي استرق السمع من السماء، فهذا يعتبر كفرا ولا أصغر، هذا يعتبر كفرا أصغر لا أكبر.
أنا
في الحالة
الثانية.
لا نسبة.
ها؟
فانا وقفت لكم ما يقول عن الضعيف. لا حديث جابر البزار كتبت لكم ثلاث حديثين، حديث بعض ازواج النبي وحديث جابر في البزار كتبت لكم سؤال حديث جابر قلت لكم صحيح من اتى كاهلا ورافض فصدقه بما يقول فقد كفر بما يزيد على محمد. اما لو تصدقه الذي مسلم في خلاف من بعض العلم يحكم عليه بالضعف لكن يغني عنها هذا. طيب هذه الحاله الثانيه يا اخوان. الحاله الثالثه ان ياتي الكاهن والعراف لا يصدقه ولا يعتقد انه يعلم الغيب المطلق ولا يعلم بعض الامور الغيبيه النسبيه التي قد يخبره الشيطان، لكن ياتي هكذا فقط للنظر وللتمتع بالاخبار التي يخبر بها ذلك الشيطان، فهذا ما حكمه؟ حكمه انه صاحب كبيره من الكبائر وانه لا تقبل له صلاه 40 ليله كما في حديث بعض ازواج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الذي رواه الامام مسلم قال من اتى كاهنا ما دام عرافا لم تقبل له الصلاه فساله لم تقبل له صلاه 40 ليله. من اتى كاهنا او من اتى عرافا فساله لم تقبل له صلاه 40 ليله. هو لا يعتقد انه يعلم الغيب ولا يعتقد انه يعني يخبر بالامور التي قد تكون سبب ام كذب، لكنه هكذا فقط كما يقال عندنا في عدن سجن ياتي وهكذا يسال ويتمتع فقط بالاخبار هذه ولا يريد شيئا. هذا حكمه ماذا قال؟ انه صاحب كبيره وانه ماذا؟ لا تقبل له صلاه 40 ليله، واضح. وبقي حاله رابعه وهي اخيره في هذا الحكم، ان ياتي الكاهن لابطال كذبه واخبار الناس انه كاذب وانه متصرف وانه لا يعلم شيئا من امور الغيب ويريد افضاحه بين الناس ورد كيده الذي فتن به الناس، فهذا على حسب الحاله قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. ودليل هذا ما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم اتى الى ابن صياد، معلوم انه كان كاهنا، كان يهوديا كاهنا، وخبأ له خبأ فقال ما اخبأت له؟ قال الدخ. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبأ له ماذا؟ دخان هكذا. فقال اخبأ لن تعلو قدرك، اخبأ لن تعلو قدرك. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد ليقال ما كان يخبر به الناس من الامور وبيان انه كاذب وانه كاهن لن يعلو قدره، انما ما يخبر به وما تخفه الشياطين له من السماء. وضع هو هذه اربع حالات فيها بيان حكم كيان الكاهن والعراف. الاولى كفر ولو حالات كفر اكبر، والثانيه كفر اصغر، والثالثه معصيه، والرابعه قد تكون واجبه وتكون ماذا؟ وتكون مستحبه على حسب الحال. واضح؟ لأنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال باب كفر من قال مطرنا بالنوم. ومن ذلك ما في الصحيحين وغيرهما عن زيد بن خالد قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الصبح في إثر سماء من الليل. على إثر سماء من الليل، والسماء المربح هو المطر. السماء المربح المطر. إذا نزل السماء بأرض قوم ماذا يقول البيت؟ جنيناه وان كان غبار حسنا. المراد من السماء المراد بها المطر، وكل ما علاك فهو سماء. قال فلما انصرف اقبل على الناس بوجهه الشريف فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأن من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. قال ولا يخفى على عارف أن العلة في الحكم بالكفر هي ما قام أو هي ما في ذلك من إيهاب المشاركة. المراد المشاركة في حدوث النعم، لا المشاركة في علم الغيب ولا المشاركة في الخلق كما سيأتي إن شاء الله. المراد بالمشاركة المشاركة في نسبة النعم أو في إيجاد النعم كما سيأتي من خلال الحديث. قال وأين ذلك مما لا يجعل الحافظ الشيطان رحمه الله مقارنة بين شرك من عاصره وبين ما جاء في شرك وكفر من قال مقارنة بنو كذا. قال وأين ذلك مما يصرح في دعائه عندما يمسه الضر بقوله يا الله ويا فلان وعلى الله وعلى فلان، فإن هذا يعبد ربين ويدعو اثنين ظاهر يا اخوان انه اذا مسه الضر ودعا احدا مع الله فقد ابدا، لان الدعاء ماذا؟ عبادة. لان الدعاء عبادة، لا سيما عند حدوث الضر ما يمتلئ به قلب الانسان من الخضوع والذل والانكسار والافتقار لما يريد. قال والله من قال مطرنا بنوع كذا فهو لم يقل امطره ذلك النوع، بل قال امطر به. والفرق بين اقوال امطره ذلك النوع وبين امطرنا به ان الاول النسبة الى النوع نسبة ايجاد، ان الاول الذي هو قوله امطره ذلك النوع، من قال هذا وظن هذا فقد ان النوع هو الذي امطره، فيكون نسبة المطر الى النوع نسبة ايجاد، اي ان النوع هو الذي انزل هذا المطر بنفسه، اي ان النوع هو الذي انزل هذا المطر بنفسه، وعليه فيكون على هذه الحالة كفر اكبر خروج عن الدين. واما من قال امطر به اي بسببه، والباء تكون للسببية لا للايجاد، فيكون ماذا؟ الكفر هنا كفر اصغر. بين اللفظين فرق، امطره ذلك النوع اي ان النوع هو الذي انزل المطر واوجده، فالباء تكون باء ايجاد، وامطر به اي ان النوع هو الذي ماذا؟ كان سببا لنزول هذا المطر. قالوا بين الامرين فرق ظاهر وهما ذكر، واضح بين الامرين فرق ظاهر وهما ذكر. ما حكم يا اخوان من قال مطرنا بنوع كذا؟ ما حكم من قال عند نزول المطر مطرنا بنوع كذا؟ أنا فاكر أنا طرح السؤال حتى تفهموا. طيب الجواب أن هذا لهم حالات، الجواب أن قول القائل أمطرنا بنوع كذا لهم حالات. الحال الأولى أن يقول مطرنا بنوع كذا ويعتقد أن النوع اللي هو النوع تعرفونه كلكم يا أخوان، النوع هو النجم. طيب أن النوع هو الذي أوجد المطر بنفسه دون الله عز وجل، أن النوع هو الذي أنزل المطر بنفسه دون الله عز وجل، وعليه فالباء ماذا تكون؟ لا للإيجاد، الباء تكون ماذا؟ للإيجاد، أي أن النوع هو الذي أوجد المطر. وهل هذا كان اعتقاد الجاهليين؟
لا
نصيت يا أخي، هل هذا كان اعتقاد الجاهليين أو لا؟ على قولين لأهل العلم، على قولين لأهل العلم. هل كان الجاهليون الذين في عصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتقدون أن الأنواع هي التي أنزلت لهم المطر بنفسها، أم يعتقدون أنها هي أسباب لحدوث المطر؟ ذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن الجاهليين كانوا يعتقدون هذا، أن الجاهليين كانوا يعتقدون أن الأنواع هي المنزلة لهم في المطر، هي المنزلة لهم المطر. وخالفه كثير من العلماء وقالوا إنما كانوا يعتقدون أن الأنواع هي أسباب لحدوث المطر. ولا شك أن القول الثاني هو الصواب، لا شك أن القول الثاني هو الصواب، لأن الجاهلين ما كانوا يعتقدون أن الأنواع والنجوم هي المنزلة لهم للأمطار، بل اعترفوا أن المنزل المطر هو من؟ هو الله عز وجل. ما نحفظ يا أخوان الآيات التي فيها بيان أنهم اعترفوا بأن منزل المطر هو الله؟ لا أوضح من هذه اللفظة. التي في أواخر الواقع أخوة. أنا ما أصحب الله، أنا سألكم غير الزوج
التي
تشرطون. هذه الآية أخوان خطاب للناس جميعا، أنتم أنزلتموه من المزني أم نحن المنزلون؟ والله أخوان فكانوا يعتقدون أن الله هو الذي ينزل الأمطار، وأن الله هو الذي خلق السماء وخلق الأرض. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار أم يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذا يا أخوان هنا هذه في النمل هكذا. ما هي أقول لها أحسن هذه الآية كذلك أوضح دلالة من الأولى. إذا كان أخوان على اعتراف بأن منزل المطر هو الله، وعليه أخوان سيكون الراجح من قول أهل العلم أن الجاهليين كانوا يعتقدون بقولهم مطرنا بنوع كذا أي ماذا؟ بسبب نوع كذا، لا أن الذي أنزل لهم المطر هو النوع، لأن اعتقادهم كما أخبر الله عز وجل في كتابه أنهم كانوا يعتقدون أن الله هو الذي ينزل الماء من السماء، أن الله هو الذي ينزل الماء من السماء، وعليه فيكون الراجح من أقوال أهل العلم أن الجاهلين كانوا على اعتقاد بأن منزل الماء من السماء هو الله، وأن قولهم منصرنا بنور كذا أي ما غاب سبب نور كذا، وأن الباء عندهم هي باء ماذا السبب، وما يدل عليه أنهم لو كانوا يعتقدون هذا لقال النبي صلى الله عليه وسلم أمطرنا نور كذا. لو كان الجاهليون يعتقدون أن الله هو الذي أنزل لهم السماء الماء من السماء لكان رب الحديث ماذا أمطرنا نور كذا أو أنزل علينا الماء نور ماذا نور كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قادر على ما أبدل بحدث التأبيرين. وما يكون إذا هذه الحالة الأولى الذي يقول أن الذي أنزل الماء من السماء هو النور، فيقول أمطرنا بنور كذا أي أوجد علينا المطر وأنزل علينا المطر هو نور كذا، فيكون كفره أعظم من كفر من الجاهليين، لأن الجاهلين كانوا يعتقدون أن منزل الماء هو الله وأن الماء هي أسباب. إذا هذه الحالة الأولى. ومما يؤيد أخوان المراد الحديث كفر النعمة لا الكفر الأكبر ما جاء في رواية مسلم، ما جاء في رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبح من عبادي شاكر، أن الله عز وجل قال أصبح من عبادي شاكر وكافر، شاكر وكافر، من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك شاكر، ومن قال مطرنا بنوع كذا فذلك كافر بنعمة الله، أو كما قال أو كما قال الحديث بالمعنى. طيب، ومما يؤيد كذلك كان ابن عباس رضي الله عنه يقرأ قوله تعالى وتجعلون شكرتم لا رزقتم، كان يقرأ ثلاثة وتجعلون ماذا شكرتم، قال وهم وكانوا ماذا ينسبون المطر إلى الأنواء، كانوا ينسبون المطر إلى الأنواء. إذا هذا فهم خلاص الكلام أن العرب الجاهلين كانوا يعتقدون أن منزل الماء من السماء هو الله، وأن قولهم مطرنا منه كذا أي السبب نور كذا، وكانوا يضيفون النعم إلى من إلى الأنواء، كانوا يضيفون النعم إلى الأنواع. هل إضافة إيجاد أم إضافة سلبية؟ إضافة سلبية. إذا هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يقول مطرنا بنور كذا ويعتقد أن ماذا أن النوع هو سبب في إيجاد المطر ويضيف النعمة إليه، ويضيف النعمة إليه. ما هي النعمة هنا؟ نزول المطر. طيب، ويضيف النعمة إليه، وهذا هو ظاهر الحديث، وهذا ما دل عليه الحديث، وأن هذه المقولة تعتبر كفر، وأن هذه المقولة تعتبر كفر لأن من باب إضافة النعمة إلى غير الله، لأن من باب إضافة النعمة إلى غير الله، ومن باب إضافة النعمة إلى السبب. ووجه آخر أنها جعل الشيء السبب وهو ليس وهو ليس السبب. هذه المقولة ما حكمها؟ مطرنا بنور كذا ويعتقد أن النور سبب في إيجاد المطر، أنها كفر أصغر لا يخرج عن الملة من وجهين. الوجه الأول من باب إضافة النعمة إلى السبب، ومعلوم أن إضافة النعمة إلى السبب مع تنسي أو نسيان المسبب يعتبر ماذا؟ كفر أصغر. والوجه الثاني أنه جعل الشيء سببا وهو ليس بسبب، لأن النور ليس سبب حقيقي في إيجاد ماذا؟ في نزول المطر، لأن النور ليس سببا حقيقيا في نزول المطر. وإضافة النعمة إلى السبب لا تجوز، إضافة النعمة إلى السبب لا تجوز، لأن السبب قد ماذا؟ السبب خالقه وموجده وجاعل فيه السببية هو الله، السبب خالقه وموجده وجاعل فيه السببية هو الله عز وجل، فالواجب أن تضاف النعمة إليه، فالواجب أن تضاف النعمة إلى الله الذي هو خلق السبب وجعل فيه السببية وجعل له تأثير السببية، فالواجب أن تضاف النعمة حقيقة إلى موجدها وهو الرب سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن السبب قد تنقطع سببيته، أن السبب قد تنقطع سببيته فلا توجد مطلقا، فلا توجد سببيته ولا مطلقا. يدل عليه ما رواه مسلم في صحيح عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ليس السنة ألا تمطروا، ليس السنة ألا تمطروا، إنما السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض، إنما السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض. معلوم أن نزول الماء من السماء سبب لإنبات ماذا الأرض، فيأتي زمان ينزل المطر من السماء ولا تنبت الأرض، إذا تنقطع سببية ما تنقطع، تنقطع سببية المطر اللي هو بإنبات الأرض تنقطع لوجود مانع، لوجود مانع. والأمر الثالث الذي لأجل لا تجوز نسبة النعم إلى السبب هو أن السبب قد يوجد مانع من الموانع الذي تقطع سببيته، قد يوجد مانع من الموانع الذي تقطع سببية هذا السبب، وحينئذ يجب مطلقا إضافة النعم لها إلى موجدها وإلى خالقها وهو الرب سبحانه وتعالى، ولا يجوز بحال نسبة النعم إلى الله عز وجل إلى غير الله عز وجل. وهو يا أخوان ومما يدل عليه هذا الحديث مطيرنا بنوع ثلاث، وهو يذكر في باب إضافة النعم إلى غير الله.
لا
السبب قد تنقطع سببيته سواء بمانع أو غير مانع، والحالة الثالثة أن قد يوجد مانع يقطع سببية السبب. طيب ليس كل سبب أخوان يحصل به المسبب، هذا ظاهر، ليس كل سبب يحصل به ماذا المسبب، مع إثبات أن هذا سبب، مع إثبات أن هذا سبب، لكن الله عز وجل متى شاء جعل لهذا السبب تأثيرا ومتى شاء قطع تأثير هذا السبب. طيب الحالة الثالثة يا أخوان أن يقول مطرنا بنوع كذا، ويقصد بالباء أنها للوقتية، يقصد بالباء أنها باء ماذا برضية، يقصد بالباء أنها باء برضية، ويكون تقدير الكلام مطرنا في نوع كذا، ويكون تقدير الكلام مطرنا في نوع كذا، يعني معلوم أن النجم الفلاني بطلع، فهذا الوقت هو وقت موسم نزول مطر، هذا الوقت هو وقت موسم نزول ماذا المطر. فيأتي قائل يقول يسأل متى مطرتم يا فلان، يقول مطرنا في نوع كذا أو بنوع كذا بالباطل بنوع كذا، ويقصد في نوع كذا أي في خروج النجم الفلاني. فما حال هذا الحكم يا أخوان، هل هذا جائز أم غير جائز؟ على قول أهل العلم والصواب الذي لا شك ولا مرية فيه أنه يعتبر من كفر الألفاظ، والصواب الذي لا شك فيه أنه يعتبر من كفر الألفاظ لظاهر الحديث، لظاهر الحديث ولا عدول عن الظاهر، ولا عدول عن الظاهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل القائل مطرنا بنوع كذا يعتبر قد اعتقد بنوع كفري، او ولا اعتقد انه سبب زاد على هذا الحد، ولا اعتقد انه سبب زاد على هذا الحد، ولا اعتقد انه لموجد المطر زاد اكثر عن هذين الحدين. وهذا ما رجحه جمع من اهل العلم، منهم ابن مفلح في كتابه الفروع، كذلك صاحب المجيد، وكذلك صاحب التيسير، وقالوا بظاهر الحديث وهو الصواب، وهو ظاهر كلام ابن قتيبة رحمه الله تعالى. وإنما كان كفرا لأن الباء مترددة في الأحوال الثلاثة، قول القائل مطرنا بنوع كذا يحتمل الأول ويحتمل الثاني ويحتمل الثالث ويحتمل ماذا الرابع، هكذا أخوان، ويحتمل الرابع. وما دام الأمر متردد بين الجواز وعدم الجواز فالواجب ماذا شرطه. الوجه الثاني أن هذا اللفظ أصلا لفظ جاهلي، أن هذا اللفظ أصلا لفظ ماذا جاهلي، كان أهل الجاهلية يرتقون به مطرنا بالنوع كذا، هذا اللفظ كان أهل الجاهلية الأولى ينطقون به، وفات الإسلام بإبطاله، فات الإسلام بإبطاله، وأخبر أنه عبارة عن ماذا عن لفظ كفري، وهو من باب إضافة النعم إلى غير الله، وإن لم يكن كذلك مصطب هذا الاعتقاد فهو ماذا فهو كفر لفظي، فهو كفر لفظي. هذه ثلاث حالات يا أخوان في حكم قول قال مطرنا بنوع كذا، ومن أراد أن ينطق بالحق فليقول ماذا يا أخوان مطرنا في نوع كذا، من أراد أن ينطق بالحق يعني وكان هذا الإنطار في خروج النجم الفلاني فعلا حقا، فليقول عبارة الصواب ماذا مطرنا في نوع كذا، مع أن الأولى والأحرى والأكمل أن يترك الإنسان هذه الألفاظ، وليقول مطرنا بفضل الله ونعمته كما قال النبي ورحمته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الألفاظ تقطع، تقطع من أفواه الناس وتقطع من اعتقادات الناس، لأن يقولها الجاهل والعالم، يقولها الجاهل والعالم، والأولى والأفضل والأحرى الإنسان أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته كما علمنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن الذكر لا حكم فقط، ما حكم ما قال مطرنا في نوع كذا وكان حقيقة، ما حكمه أنه جاهل. طيب
لا
تأتي لا لا، إذا كان يعتقد مع الفاء فالحكم على الاعتقاد.
لا أعتقد أنه بسبب يعني عندي تأثير وليس أن
يعني كيف أقول؟
عندي تأثير عفوا.
كيف أقول؟
أعتقد أنه من أجل هذه النزول خروجه أنه يأتي في ذلك النزول الموسم، فقال بدل ما يقول في أو في
يعني يقول بأس
من اللفظة التي هي ظاهرة مخالفة.
لا كذلك يعتبر لفظي.
مثل الذي يقول ما شاء الله وشئت، لا أعتقد أن المشيئة لله وأنا لا مشيئة العبد إلا بعد مشيئة الله، ما حكمه؟
هذا ما يجي، بس
يقوله
تأتي
بالمعنى فيه. صح، حتى الله تأتي بالترتيب كذلك. تأتي بعض الأحيان بالترتيب. لكن الأمر أن جاء في الحديث أن تسمية هذا اللفظ يعتبره كفران. فنبتعرف ظاهر اللفظ. طيب يا أخوان، فبلغ نفسه سبحانه وتعالى.